الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: أورد الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد فيه أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بمداواة العجب. والعجب كما تقدم آفة من آفات القلوب، وداء من أدوائها، ومرض من أمراضها. وكثيرا ما يأتي العجب في العلم والفقه والحفظ، عندما يرى المرء أنه حصل محفوظات في العلم فاق فيها غيره، أو تفقه في مسائل برز فيها وتميز عن غيره، أو كتب كتبا ومؤلفات أو نحو ذلك، فكثيرا ما يهجم العجب على القلب، سواء في هذا أو في غيره، لكنه كثيرا ما يأتي في هذا الباب. ولهذا في هذا الحديث الذي أورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، في الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، ترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه الكبائر تحت باب الدعوة في العلم افتخارا، الدعوة في العلم افتخارا. وهنا فيه الدعوة التي يدعيها أولئك، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى حالهم، يقول: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا كله من العجب، هذا كله من العجب والتفاخر، تفاخر مبني على العجب بالنفس، من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ من قال عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، أولئك هم وقود النار. وهذا فيه أن العجب مهلكة للإنسان ومجترف للأعمال الصالحة، مثل ما قال الشيخ حافظ في المنظومة الميمية، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم أرادوني على القصص، أي أراده قومه أن يكون قاصا عليهم. فقال له عمر رضي الله عنه: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
نعم، هذا الأثر هو عن حارث بن معاوية الكندي، وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في المسند، أنه قال لعمر: إنهم أرادوني على القصص. أرادوني على القصص يعني أرادوه أن يكون واعظا لهم، واعظا يتصدر للوعظ والخطابة والتذكير. قال أرادوني على القصص، يقصد أراده قومه أن يكون قاصا عليهم، أي واعظا مذكرا. فقال له عمر: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، يعني يصيبك ماذا؟ عجب بنفسك، يصيبك عجب بنفسك، ترتفع عليهم بنفسك، يعني ترى أن نفسك أعلى منهم، وأنك تبدأ النفس ترتفع بماذا؟ ترتفع بتوهمات والتخيلات، وأنا 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 إلى آخره، يكون هذا حديث نفسي فيرتفع فيما يتوهمه من نفسه، ولا يدري هؤلاء الذين ترتفع نفسه عليهم لأنه كان يقص أو يعظ أو يذكر، قد يكون فيهم أو في كثير منهم من هو خير من مئات من مثله هو، لأن الأكرم عند الله الأتقى، الأكرم عند الله الأتقى لله عز وجل، وهذه أمور لا يطلع عليها إلا علام الغيوب المطلع بما في الضمائر والصدور. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال: أخشى أن ترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص يعني تستمر فترتفع، لا تزال ترى نفسك أعلى منهم، حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، يعني فيما يراه في نفسه وتمادي نفسه بالعجب، حتى تظن أنك منزلة الثريا. قال: فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. بقدر ماذا؟ بقدر ذلك يعني قدر العجب والتعالي الذي أصيبت به نفسك. فهذا العجب آفة خطيرة جدا، آفة في كل شيء وفي العلم خاصة شديدة جدا في مضرتها على المتعلم والمتفقه والحافظ، خطيرة جدا عليه إذا دخلت عليه هذه الآفة. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يوطد نفسه على التواضع، السكون، خفض الجناح، عدم رؤية نفسه. ابن تيمية رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته كان يقول عن نفسه: ما أنا بشيء ولست بشيء. يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، وله كلمات يعني في هذا كثيرة جدا. وهكذا غيره من أهل العلم، وهم أئمة، جبال في العلم وجبال في نصرة السنة وجبال في، يعني حتى قالوا في ابن تيمية: الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، من ساعة حفظه واطلاعه الواسع، إمام في التفسير وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في علوم الشريعة، إمام في رد باطل المبطلين. يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء. تجد طلاب علم ما عندهم من العلم إلا الشيء القليل جدا، فيغتر ويعجب بنفسه ويقول: أنا وأنا وأنا إلى آخره. هذه آفة خطيرة جدا، يجب أن يكون طالب العلم على حذر منها، أن يكون فطنا وأن يكون على حذر منها. نعم.
فهذا مدخل من مداخل العجب على النفوس، نبه عليه عمر رضي الله عنه، وذلك عندما يتصدر المرء للوعظ والتذكير والخطابة، ويرى مثلا الناس قد تأثروا بوعظه وخطابته، فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرت فيهم هذا التأثير وتسببت في بكائهم وهدايتهم، فأنا أفضل منهم.
نعم، يعني حتى لو كان تسبب في بكائهم وتأثرهم لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل منهم، بل كثير منهم ما يفوقونه في الخير والفضل لزكاء نفوسهم زكاء لا يوجد عنده، وقرب قلوبهم من الله قربا لا يوجد عنده، وصفاء نفوسهم من آفات في القلوب موجودة عنده هو. هذه أمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قد يغتر إذا رأى الناس يتأثرون أو رأى الناس يتوبون على يديه مثلا، قد يغتر فيظن أنه خير منه. قد يتوب شخص على يد عالم أو على يد أحد الدعاة ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية والترقي فيها فيفوق هذا الذي هدي على يده، يفوق بمراحل. هذا شيء بين العبد وبين الله لا يطلع عليه ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مدخل من مداخل الشيطان على النفس. من الأدعية لأحد التابعين مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يقول: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني لغيري عبرة. يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا من أحسن الدعاء، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، يعني مثل موضوعنا هذا، يتصدر للوعظ ويكون متفننا في الوعظ لكنه بعيد عن العمل، ومن يعظهم يتأثرون ويعملون، فماذا يكون حينئذ؟ يكون أولئك الذين تعلموا عليه أسعد بعلمه منه، لأنهم انتفعوا بعلمه وهو ما انتفع بعلمه، هو ما انتفع بالعلم الذي غيره انتفع بعلمه، يتأثرون ويقبلون يتوبون يعملون وهو ضعيف الهمة، فيصبح غيره أسعد بعلمه منه، لأن غيره انتفع بعلمه وهو نفسه لم ينتفع بعلمه أو انتفاعه بعلمه ضعيف. فإذا انضم إلى هذا آفة العجب، هذه مهلكة خطيرة جدا، ولهذا طالب العلم ينتبه. والعجب معدود في خوارم النية، إنما الأعمال بالنيات، فالعجب هذا معدود في خوارم النية، يخرم النية، لأن صاحب العجب بنفسه بعلمه مثلا أو عبادته مثلا أو غير ذلك من أعماله، هذا العجب الذي أصيبت به نفسه يؤثر على نيته. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فقد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثرت فيهم هذا التأثير وتسببت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم، فيهلك بذلك وتكون مصيبته عظيمة، إذ الناس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك.
نعم، هذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا أن الناس تستقيم على يديه وتصلح وتهتدي وتبكي وتتوب وإلى آخره، وهو في نفسه ضائع، ربما يكون حتى ضائع في بعض الموبقات، في بعض الموبقات المهلكات، غير متمكن من نفسه أن يمنعها من ذلك، موبقات، ويتكلم ويعظ ويخطب ويؤثر في الناس ويأتي بالكلام المؤثر وهو نفسه في ضياع، لأن نفسه منفلتة، لم يزمها هو لم يزم نفسه بزمام الشر. هذه مهلكة، هذه مهلكة، مهلكة عظيمة جدا خطيرة على الإنسان. نعم.
أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرين عن ميمون بن مهران رحمه الله ذكر القصاص فقال كلاما عجيبا، قال: المستمع شريك المتكلم، ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤنة، المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت.
هذا كلام عجيب جدا، يعني كلام عجيب في هذا الباب. ميمون بن مهران يقول: المستمع يعني المستمع للعلم الذي يلقى والفقه في دين الله الذي يلقى يلقيه العالم أو يلقيه المذكر أو الواعظ. قال المستمع شريك المتكلم، المستمع شريك المتكلم في ماذا؟ في هذا الخير، في هذا الخير الذي عقد المجلس لأجله من بيان فقه أو بيان علم أو تفسير آية أو بيان حديث إلى آخر، هو شريك، شريك للمتكلم. ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث إلا من سلمها الله، لا يخطئ إحدى ثلاث، يعني ما يسلم، معنى لا يخطئ يعني لا يسلم المتكلم. أما المستمع مرتاح جالس في خير ويستفيد ويتعلم ويتفقه وبعيد عنه، لكن هذا الذي تصدر لا يسلم من إحدى ثلاث. الأولى يسمن قوله، يسمن قوله بما يهزل أو يهزل دينه، يعني ماذا يسمن قوله؟ يعني ينمق قوله ويأتي بالكلام الذي يريد منه أن يبرز ماذا؟ قوته، لا يريد به ذات العلم والنفع، وإنما يريد أن يبرز أو يظهر في متانة ألفاظه، قوة كلماته، قوة عباراته، هذا الذي يريد. يسمن قوله، يسمنه بماذا؟ بالألفاظ، ألفاظ زخرفة الكلام وتزيين الكلام. يسمن قوله بما يهزل دينه، أي يضعف دينه، بما يضعف دينه. هذه واحدة. الثانية العجب، وهذا موضع الشاهد، العجب بنفسه، العجب بنفسه في مثلا ما يراه في نفسه من تميز مثلا بعلم أو فقه أو وعظ أو تذكير أو نحو ذلك. والثالثة أن يأمر بما لا يفعل، أن يأمر بما لا يفعل، وهذا مثل ما تقدم يصبح غيره أسعد بعلمه منه، وأصبح هو العلم الذي يقول حجة عليه لا له. قال وإما أن يأمر بما لا يفعل، هذا من هو؟ المتكلم. قال والمستمع أيسر مؤونة، المستمع أيسر مؤونة، المستمع ينتظر الرحمة، جالس في مجلس العلم ينتظر رحمة الله، أن يفقهه الله في دينه، أن يعلمه الله ما ينفع، أن يجعل جلوسه في العلم بابا لمغفرة ذنوبه، أن ييسر الله له في هذا المجلس رحمة تغشاه وسكينة تنزل عليه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هم القوم لا يشقى بهم جليس. يجلس ليتفقه في دين الله، يجلس لتغشاه الرحمة، لتنزل عليه السكينة، ليقوم مغفورا له، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أحد الأشخاص كان في مجلس، فأراد العالم أو الفقيه الذي كان يعلم أراد أن ينظر، يعني أحيانا بعضهم ينظر هل هذا الجالس عنده مستفيد أو لا، يوجه أسئلة. فسأله وإذا ما عنده شيء، ما قال أنت ليش جالس؟ فذكر له أنه جالس من أجل الحديث، هم القوم لا يشقى بهم جليس. قال أنت في هذه أفقه مني، أنت في هذه أفقه مني، يعني هذا باب رحمة، يجلس في باب رحمة، ينتظر رحمة الله، ينتظر فضل الله سبحانه وتعالى، ينتظر إجابة دعوة، ينتظر بركة خيرا، هو في عافية. لكن المتصدر للتعليم عرضة لأمور يجب أن يقاومها، يجب أن يقاومها، يجب أن يكون منها على حذر، وإلا يهلك، يهلك، الناس تستفيد منه وهو يعني في ضيعة، في هلاك. قالوا المستمع أيسر مؤونة، المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت، يعني إذا كان يتمادى في هذه الأمور لا يقاومها، لا يضرع إلى الله ويلجأ إلى الله أن يسلمه ويعافيه منها، ينتظر المقت، لأن مثل هذه الأشياء من موجبات المقت. المقت ما هو؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن ضمن هذه الخصال أن يأمر بما لا يفعل، فلينتظر المقت، كبر مقتا، المقت هو شدة البغض، وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. نعم.
فالمستمع ينتظر الرحمة لأنه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع، والمتكلم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرياء ونحو ذلك من خوارم النية. والعجب يهلك المرء لأنه يريه نفسه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها. عن عبد الله بن مسعود. والعجب يهلك المرء لأنه يريه نفسه كاملة ويعميه عن قصورها وتقصيرها.
نعم، يعني هذا من الأمور التي تنبه على الخطورة العظيمة في العجب، لأن يعمي الإنسان، يرى نفسه كاملة وينسى القصور والتقصير الكبير الذي عنده، ينسى ذلك. هذا غاية ما يكون في الخطورة على المرء. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء.
ابن مسعود يقول اثنتان مهلكتان. المهلكات للإنسان كثيرة جدا، لكن لما تقرأ اثنتان مهلكتان قد يرد عندك سؤال مهم، تقول ما وجه جمع ابن مسعود بين هاتين الثنتين، مع أن هناك مهلكات كثيرة جدا. اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات المهلكات أي المهلكات. أول حديث مر معنا، المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، شح مطاع، هوى متبع. فما وجه جمع ابن مسعود بين هاتين الخصلتين؟ قال اثنتان مهلكتان، العجب والقنوط. العجب والقنوط كل واحدة تهلك. ووجهه
ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السعادة لشدة قنوطه، والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها.
رأيت الآن؟ القانط لا يطلب السعادة، لماذا؟ لأنه يائس، شدة القنوط استولى عليه فلا يطلب السعادة ولا يسعى في طلبها. المعجب بنفسه مثله، لا يطلب السعادة لا يسعى في طلبها، لماذا؟ لأنه يرى نفسه متمم ومكمل، معجب بنفسه. عجبه بنفسه يحول بينه وبين الطلب السعادة بفعل الأسباب التي بها تنال. ووجه الجمع
بينهما في الإهلاك أن القانط لا يطلب السعادة لشدة قنوطه، والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها. وعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه فيشهد منة الله عليه وإمداده له بالنعم، وهدايته لهذا الدين القويم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا والعالم عالما، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال: وعلمك.
وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. لا أخرى قال: رب اجعل هذا البلد، اجعل ما يكون شيء إلا بجعل الله، أحد التابعين أيضا أظن مطرف ابن عبد الله بن الشخير يقول: لو أخرج قلبي من صدري ووضع في كفي اليسرى وجيء بالخيرات كلها وضعت في يدي اليمنى، الخيرات مثل المحبة، الرجاء، التوكل، اليقين، الصدق، كل ما شئت من الخيرات، الخيرات التي تكون في القلوب، قال: لم أستطع أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه. فالذي يدخل قلب الإنسان هذا فضل من الله، بدل ما يعجب بنفسه على مثلا دخول علم في صدره، حفظ قدر من العلم، هذا الذي دخل في صدره هو فضل الله. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فبدل ما ينظر لنفسه معجبا بها ينظر إلى النعمة فيحمد المنعم ويشكر المنعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. وقال
تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. وفيه من الفائدة أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
نعم، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والهداية إلى سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثمة رسالة للإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مطبوعة بعنوان وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. ربما أن قراءتها في هذا الوقت مفيدة ونافعة، نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بما جمعه فيها من علم وخير وفائدة. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أقول مستعينا بالله تعالى لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل يجب منعه، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به لنفسه أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء عليهم السلام أو من بناته أو زوجاته أو أحد أقاربه أو صحابته رضي الله عنهم، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا التابعون له بإحسان، ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في القرون المفضلة. وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وذلك لكمال الدين الإسلامي والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية أخرى لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى تمام الحديث. هذا جاء في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من عاش منكم سيرى بدعا مخالفات للشرع أهواء تتبع أشياء من هذا القبيل سيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل إذا رأينا هذا الاختلاف ماذا نفعل، أي شيء نصنع؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل من كمال نصحه وعظيم بيانه، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل ما المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الذي يفعل هذا الأمر هو الذي أمسك بسبيل النجاة وباب الفلاح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما ننظر في سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الأربعة من بعده، هذه البدعة غير موجودة إطلاقا، إطلاقا غير موجودة، مع أنهم رضي الله عنهم أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحرص على كل خير، ولو كان خيرا مثل ما قال الشيخ لو كان هذا الاحتفال خير لسبقنا إليه أبو بكر، ولسبقنا إليه عمر، ولسبقنا إليه عثمان، ولسبقنا إليه علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع وتنبيه بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظيم خطرها وتنفيرا لهم عن اقترافها والعمل بها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى الدين الإسلامي من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثها ولو حسن قصده. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله عز وجل، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله عز وجل، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها، وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد.
الشيخ يقول في بيان وجوه يعني فساد هذا العمل، قال: شرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. رأيت أحد الكتاب ينتصر للاحتفال بالمولد ويقول في الاستدلال على صحة إقامته، يقول: إذا كان أهل الصليب اتخذوا يوم مولد المسيح عيدا أكبر، فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر، فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر. فهذا ينبه عليه الشيخ، يعني يقول إضافة إلى أنه شرع لم يأذن به الله في تشبه بأعداء دين الله من اليهود والنصارى في زياداتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله. نعم.
وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم
يقول الشيخ، ولأن لازم التنقص للدين الإسلامي. ووجه ذلك أن يقال لمن يقيم المولد، يقال: هل هو من الدين أو ليس من الدين؟ هل هو من الدين أو ليس من الدين؟ إن قال من الدين يقال له: أينه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله. وإن قال ليس من دين الله، قال: هذا ليس من دين الله، هذا من الأشياء التي أحدثها الناس، صار هذا حجة عليه في وجوب اطراح ذلك وتركه والبعد عنه. نعم.
وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل. وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لأمته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها. ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وجدناه يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها. وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فبذلك نعلم أنه ليس من الدين بل من البدع المحدثة ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من البدع المحدثات التي أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات مع كونها بدعة لا تخلو في أغلب الأحيان وفي بعض الأقطار من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور التي يكفر فاعلها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله تعالى عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا، ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة.
نعم، يعني هذه مسألة يعني عظيمة نبه عليها الشيخ رحمه الله في حال كثير من هؤلاء، تجده يعني لا يمكن أن يفوت هذه الاحتفالات ويعظمها ويقبل عليها ويشهدها ويحضرها، ثم لو حاسب نفسه لوجد أنه مفرطا في فريضة الصلاة متهاونا فيها مضيعا لها، حتى إن بعضهم يحتفل ليلة المولد وتلك الليلة يضيع صلاة الفجر، تلك الليلة يضيع صلاة الفجر، وإن صلاها وهو قلبه مشبع أو مشغول بالله والذي انشغل به طول الليل بزعمه محتفلا بالمولد، فيأتي إما مضيعا للصلاة أو مضيعا للخشوع فيها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. فهذه الآية والحديث الشريف وما جاء بمعناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم، يعني هذا الذي أشار إليه الشيخ مما يقع في بعض هذه الاحتفالات، هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر ويكونون مشغلين بطبل ورقص وزمر وأشياء من هذا القبيل، ثم فجأة يتوقفون ومثل ما قال الشيخ يحيون ويرحبون بزعم أنه جاء، ويهيئون مكانا له ويزعمون أنه جلس فيه وأنه شهد احتفالهم وأنه بارك لهم بهذا الحضور. هذا كله من تلاعب الشيطان، هذا كله من تلاعب الشيطان وتزيينه ليضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
نعم، ومن أراد التفاصيل في ذلك، يعني مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يجدها مفصلة بأدلتها في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه من أنفس وأنفع وأجود ما كتب في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه المسألة، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته. وإنه ليؤسفنا جدا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية من مسلمين متمسكين بعقيدتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لمن يقول بذلك: إذا كنت سنيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فعل ذلك هو صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان، أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم؟ وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من الاحتفالات بمولده، بل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وكذا بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وفي الصلوات وفي كل وقت ومناسبة.
وإظهار المحبة، إظهار المرء لمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مفلوتا يفعل الإنسان ما شاء بزعمه أنه بذلك يظهر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب أن يزم المرء هذه المحبة التي عنده بزمام الشرع، لأنه إن لم يزمها بزمام الشرع دخلت في أعمال يريد أن يظهر بها محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون من شرع الله. ولهذا كل ما حدثته نفسه أن يفعل شيئا يظهر به محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فلينظر هل هو من الشرع أو لا، يعرضه على الشرع، يعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملا غير إسلامي أو إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذين يمارسون هذا العمل يتهمون من ينهى عن الاحتفال أنه لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التعظيم ارتبط عندهم بهذه البدعة ونشأوا عليها، على أنها جانب من التعظيم والإظهار لمحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: بل هو طاعة له وامتثال لأمره.
ما هو الطاعة؟ بل هو طاعة له النهي عن هذه الاحتفالات. نعم.
بل هو طاعة له وامتثال لأمره، حيث قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.